أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. دورة تربوية حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، هذا هو محور حديثنا مع حضراتكم في هذه الحلقة، متابعة لما سبق الحديث عنه في هذا الشأن. الحياة الزوجية في نظر الإسلام مبنية على الاستمرار، فهي ليست حياة مؤقتة، وليست صداقة عابرة، وإنما هو عقد له احترامه وله قدسيته، وقد سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، وقد عقد هذا العقد على كلمة الله وبأمان الله، كما بيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وينبغي على كلا الزوجين أن ينتوي الاستمرار، فليست هناك مدة محددة وكل واحد يروح لحاله أبدا، إنما النية من الأصل الاستمرار. وأنت لو نظرت إلى ما في القرآن الكريم ستجد أن الله يريد لهذه العلاقة ألا تقتصر فقط على الدنيا، وإنما أيضا بصلاح الزوجين وذريتهما يجمع الله تعالى بينهم في الجنة، كما قال رب العزة: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا هو منطق الإسلام في شأن الزواج، ولذلك حرم الإسلام نكاح المتعة اللي بيتحدد بمدة معينة أو لوقت يطول أو يقصر. هذه الحياة كما قلنا نية والاستمرار، لكن قد يعكر صفو هذه الحياة خلاف بين الزوجين، ولا تفلح الأسباب التي ذكرناها من قبل، لا تفلح في أن تحل المشكلة، لا تفلح في أن تحل المشكلة، يعني وعظ، هجر، ضرب، حكم من أهلي وحكم من أهلها، كل هذا تزيد الخلافات وتضطرب الحياة، ويصبح التلاقي بين الزوج والزوجة في حكم المستحيل. وهنا شرع الله تعالى الطلاق، وكلمة الطلاق مأخوذة من التحرر والانطلاق من القيد، فجعل الله عز وجل للحياة إذا استحالت مخرجا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، إنه لا يلزم الإنسان رجلا أو امرأة بأن يعيش حياة فيها ذل ومشاكل واضطرابات وعدم توافق رغما عنهما. هذا مما يميز شريعة الإسلام. ولكن الإسلام لا ينظر إلى هذا الأمر على أنه محبوب للإنسان أو مرغوب فيه، وإنما دائما يستخدم أساليب تدل على أن هذا الأمر يعتبر في حكم الاضطرار. أما في الأحوال العادية فإنه لا يلجأ إليه. لذلك تجد القرآن الكريم يستخدم كلمة إن، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. إن، وكأنها إشارة إلى إنه ده يعني ما قالش إذا، ها تفرقة إذا يعني يبقى ممكن احتمال كأنه ما فيش مشكلة، لكن إن وهي تحمل معنى الشك، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن تستخدم كما قلنا للشك، وحتى اللفظة اللي في سورة النساء قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لم يلجأ إلى استخدام لفظ الطلاق، وكأن الإسلام عزيز عليه أن يفترق هذان الحبيبان عن بعضهما البعض. ومع ذلك فإن الإسلام أحاط الطلاق بآداب وأخلاق وقيم وظروف تجعل منه شيئا يمكن حله إذا تبين للإنسان خطأه، فجعل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتين، جعل الله تعالى الطلاق مرتين، مرة بعد مرة. وفي حاجة قبل ما أدخل في التفاصيل لازم نلاحظها كويس، الطلاق ذكر في آيتين في القرآن الكريم اللي هو ما يتعلق بأحكامه من حيث الرجعة وعدمه. شوف ربنا قال إيه بقى، ودقة كويس عشان تعرف إن الأمور مش بالمزاج ولا بالهوى. الله تعالى يقول، نقرأ الآيتين مع بعض، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. أدي رقم واحد ذكرت كلمة حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وبعدين فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، الاثنين، فلا جناح، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. نرجع للآتادة، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أربع مرات في الآية الأولانية ذكر كلمة حدود الله سبحانه وتعالى، وفي الآية الثانية قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إيه رأي حضرتكم في آيتين من القرآن الكريم تتناول مسألة الطلاق تذكر فيها كلمة حدود الله ست مرات؟ على ما يدل هذا أيها الإخوة الكرام؟ يدل على أن المسألة ليست هوى وليست بالمزاج وليست أمرا يفعل الإنسان فيه ما يشاء، إنما دي حدود وضوابط وقواعد ينبغي على الإنسان الذي يريد الطلاق أن يسير وفق ما شرع الله. إيه بقى اللي ربنا شرعه في مسألة الطلاق هذه؟ أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى حدد للإنسان متى يوقع الطلاق إن أراد، متى يوقع الطلاق إن أراد. قال في أول سورة الطلاق، قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي تشرع المرأة فيه في العدة مباشرة. ومتى يكون ذلك؟ متى يكون ذلك؟ إذا كانت المرأة حاملا وقد استبان حملها، أو كانت المرأة في طهر لم تجامع فيه، هم قدين هم أن يطلقها، إما في حمل وإما في طهر لم يجامعها فيه، وده بيسموه في السنة، بيسموه طلاق، الطلاق للسنة. طلاق السنة هو أن يطلقها الرجل في طهر جامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل. فإن طلقها في حيض فهو طلاق بدعي، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي، ويقع الطلاق البدعي ويعاقب عليه الإنسان ويأخذ عليه وزرا. وهنا لازم نعرف الحكمة في المسألة دي ليه؟ لماذا لا يطلق الرجل المرأة في حال حيضها؟ لماذا؟ لماذا سمي هذا الطلاق بأنه طلاق بدعي؟ لأن حالة الحيض بالنسبة للمرأة حالة نفسية مضطربة وغير مستقرة، والرجل بعيد عنها لا يقربها، فممكن يؤخذ هذا الأمر تحت وطأة الظروف غير الملائمة دي إن يتخذ قرار بسرعة. أنا نافر منها، هي كده كده حائض، وكده كده هي أحوالها النفسية والعصبية والعضوية ليست على ما ينبغي، فالإسلام يقول لك انتظر، لا تطلقها في حيض. فإن جاء الطهر، فإن جاء الطهر فعادة ما يرغب الإنسان في معاشرة زوجته، لكن إن كان الأمر قد وصل إلى حد لا يحتمل ونفر الرجل من المرأة حتى وهي في طهر، ساعتها هيوقع الطلاق من غير أن يمسها، من غير أن يمسها. ويبقى هنا القرار له شيء من الرصيد اللي هو عدم الرضا، عدم التوافق، عدم الانسجام، يبقى قرار متاخد بشيء من التريث وبشيء من عدم التعجل. ولو أنه جامعها في هذا الطهر لا شرعا، إذا طلقها في هذا الطهر الذي جامع فيه يعتبر طلاق بدعي، لأنها ربما تحمل في هذا الطلاق، في هذا الطلاق بعده تحمل، أو في هذا الجماع تحمل ثم يطلقها، فتمتد عليها العدة بدل 3 شهور تمتد إلى 9 أشهر. وقد يندم الرجل، كان يتمنى أن يتريث، وربما وجود الولد أو وجود الحمل يجعله يأخذ قرارا في وقت سليم بشكل سليم، فيبقى لأجل أن يطلق الإنسان امرأته لابد أن يراعي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد استبان وظهر. وهذا يؤكد أن الرجل مصمم على الطلاق، والحياة فيما بينهما شبه مستحيلة. فبالتالي الطلاق السني هو هذا، أن يطلق الرجل طلاقا في طهر لم يجامع فيه بس كده، أو في حمل استبان حمله. الحاجة الثانية أن يطلقها مرة واحدة، مرة واحدة بلفظ واحد. قال تعالى الطلاق مرتان، مش 3 مع بعض. فاللي يقول لمراته أنت طالق بالتلاتة هذا طلاق بدعي، ويأثم الإنسان ويذنب ويتحمل وزرا بسبب كلمة كهذه قيلت في حالة غضب ولا بتاع. وطبعا الغضب ما يمنعش وقوع الطلاق، لأن الإنسان إذا كان غاضبا وقتل شخصا هيعاقب، وقع في عرض شخص وآذاه هيعاقب. فإذا طلق الغضبان، وهذا أمر معتاد، إما حدش هيطلق مراته وهو كده مبسوط، فإن طلاقه يقع. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا فرصة إن نطلق، يبقى نطلق مرة واحدة، الطلاق مرتان، وجعل ما بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية مسافة زمنية اسمها فترة عدة، فترة عدة يمكن للرجل أن يراجع امرأته في زمن العدة، العدة اللي هي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، وهناك خلاف الطهر ولا القرء الحيض، وإن كان الأرجح أنه الطهر، لأن ثلاثة قروء بالتأنيب، وكلمة ثلاثة بتؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث، فكلمة طهر هي المذكر، يبقى ثلاثة ترجح أن المراد هو الطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ما تقولش أنا مش حامل، وهي حامل، لا يجوز. وبعدين قال وبعولتهن اللي هم أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شايف كلام؟ ممكن في فترة العدة يراجع الرجل امرأته بقرار شخصي ذاتي من الرجل، وإن رفضت المرأة، وإن رفض وليها، ليس من حق المرأة أن تعترض على مراجعتها في فترة العدة. قال كده وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لو كانت النية إنه يبقى في إصلاح وفي استقامة وفي سير على منهج الله على النحو الذي ينبغي، يبقى ربنا بيبارك هذا ويقول إن الزوج راجع امرأته بكلمة: رددت زوجتي إلى عصمتي، راجعت زوجتي إلى عصمتي، أو ينوي ويعاشر امرأته معاشرة الأزواج. والأفضل في مسألة المراجعة أن يشهد على هذا شهيدين: يا جماعة أنا كنت طلقت امرأتي وأنا رجعتها تاني، يبقى في شهادة أوثق وأفضل. والقرآن الكريم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالشاهد أنه في فترة العدة من طلقة أولى، طلقة أولى، الطلقة الأولى بتسمى في الفقه الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي، ومفهوم من كلمة الرجعي أن في الإمكان أن يراجع الزوج زوجته في هذا الطلاق قبل أن تنقضي العدة بلا مسؤوليات ولا أشياء، ما حد يقدر يقول لا، بشرط اطلاع الله عليه وإيمانه بمراقبة الله له. ربنا قال له إن يريد إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني معناه إنك ما يكونش نيتك إنك ترجع زوجتك في زمن عدتها وأنت تنوي الإضرار بها. ربنا قال في الآية اللي بعد آيتين الطلاق دول، اللي بعد آياتي الطلاق، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يبقى دي أول حاجة، قلنا الطلاق يبقى طلاق في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل عشان يبقى طلاق سني، وإذا طلق يطلقها مرة واحدة، مرة واحدة وله أن يراجعها. وبعدين مرة إن وقع خلاف تاني ووقع طلاق ثاني له أيضا أن يراجعها. ربنا سبحانه وتعالى عالم بالأحوال، ويمكن يحن كل واحد منهما إلى الآخر ويريد أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، فربنا لا يقف حجر عثرة أمام هذا. فأحل الرجوع من طلاق أول أو طلاق ثان في زمن العدة من غير أي التزامات، مهر أو عقد أو أي شيء من هذا، مجرد لفظ. طيب لو حصل إن واحد طلق امرأته لمرة أو لمرتين ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، ده بيدخل، ما بيبقاش بقى طلاق رجعي بقى، بيسمى حينئذ طلاق بائن بينونة صغرى. بائن بينونة صغرى يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني لو اراد ان يراجعها، ها، مش هيرجعها باللفظ، لا، لابد وان يعقد عليها عقدا جديدا وان يعطيها مهرا جديدا. وساعتها المرأة لها رأي، تقول اه ولا لا، ووليها ايضا من حقه ان يقول اه او ان يقول لا. يعني امامك فرصة في فترة العدة أن تراجعها بلا مهر ولا عقد، ولكن إن انقضت العدة من طلاق أول أو ثاني فقد بانت بينونة صغرى، لا يحل لك أن تراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. وكلمة البينونة الصغرى في موضع تالي كمان، إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، ها، دي المرأة دي ملاش عدة. يا أيها الذين آمنوا، في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلى آخره. يبقى معناه إن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها ليست لها عدة، وإذا أريد إعادتها إلى زوجها مرة ثانية هتبقى بينونة صغرى، لابد أن يكون بعقد جديد ومهر جديد وبرضى الزوجة وبرضى وليها. آدي ما يتعلق بأول لفظين في الآية، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ده جمال الإسلام، ودي عظمة الإسلام، ودي روح الإسلام، إن ما حصلش وفاق، ما حصلش اتفاق ما بين الزوج والزوجة، لم يشعر كل منهما حيال الآخر بعشرة بمعروف، خلاص كل واحد يروح لحاله، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فقال لك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بيعجبني هنا إن واحد مثلا عندما طلق امرأته وسئل لماذا طلقت امرأتك، لماذا طلقت امرأتك، قال إن الرجل لا يفشي سر أهله، وإذا كانت قد تزوجت فيقول مالي ولزوجة غيري، أنا ما أتكلمش، ما جيبش سيرة الحصل، خلاص قدر الله وما شاء فعل. أنت لا قدرت على إمساك بمعروف، يبقى البديل هو تسريح بإحسان. وقال الله تعالى بعد ذلك ولا يحل لكم، بخاطب الرجال اللي هم الأزواج، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إذا الرجل طلق امرأته، يعطيها حقها كاملا غير منقوص. في سورة النساء يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بعضكم إلى بعض، ده أنت وهي انكشف كل منكم على الآخر واستحللت منها بكلمة الله أهم شيء فيها عفتها، فينبغي عليك أن تكون مؤديا حق الله عز وجل وتعطي لهذه المرأة مهرها كاملا غير منقوص. قال كده سبحانه وتعالى لما قال فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وضع بعد كده ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني الراجل ليه رغبة يرجع، ولكن المرأة مش ما عندهاش استعداد، ما عندهاش استعداد، فأرادت أن تفتدي نفسها، وهو ما نعرفه باسم الخلع، إنها تدفع للرجل ما أخذته منه، زي ما النبي قال للمرأة أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها. وقد تدفع المرأة للرجل مش المهر بس، ده ممكن تدفع له أكتر، وده مفهوم كلمة فدية اللي في الآية دي، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الظلم مش إنك أنت بس تظلم فلان تاخد ماله، ولا تظلم فلان تضربه، الظلم في علاقتك بامرأتك، الظلم في أن تأخذ حقها الذي لا يحق لك أن تأخذه، هو ده الآية بتقول كده. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، نرجع بقى للآية التانية، لو حصل بقى بعد المرة الأولى والتانية جاء طلقها الثالثة، خلاص يا عم لا يحل لك أن ترجعها، ساعتها لابد أن تنقضي عدتها منك. ثم إذا أرادت وتزوجها رجل آخر، يبقى بعد نهاية عدتها منك يتزوج هذا الرجل زواجا شرعيا صحيحا بنية التأبيد، وأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ما ينفعش اكتب على الورق والورق ورقنا والكلام كلامنا، لا 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 لا، إنما بقصد تحليل، يعني اللي هو المحلل والمحلل، لا قلنا الكلام ده لا يجوز هذا طبعا، إنما أنا ماليش دعوة ولا يعني علاقة لي بهذه المرأة، هي بعد ما اتطلقت الطلقة الثالثة تروح تتجوز أي حد، ويتزوجها الرجل دون أن يتدخل الأول في هذا الشأن، ويتزوجها الثاني بعد أن تنقضي عدتها من الأول، ويدخل بها دخولا شرعيا ويذوق عسيلته وتذوق عسيلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مات الرجل الثاني أو لم تكن الحياة بينهما كما ينبغي فطلقها يجوز للرجل الأول أن يعود إليها مرة ثانية، بس بعد إيه؟ بعد ما تتجوز. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو التاني ده فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يمكن ندموا على الخطوة اللي حصلت وأرادوا أن يعيدوا المياه إلى مجاريها مرة أخرى، فربنا قال كده بقى ها، فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا بشرطه إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه بعض الأحكام التي ذكرتها آية سورة البقرة أو آيتين في سورة البقرة تتعلقان بأمر الطلاق وكيف يتم والأعداد المسموح بها والأعداد غير المسموح بها وإيه اللي يترتب عليه. إحنا محتاجين إن إحنا نعطي لهذا الأمر شيئا من السعة وشيئا من الاستطراد شوية أكتر، فندع فرصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث فيها عن بعض الجوانب الأخرى التي لا يتسع المجال للاستطراد والتوسع فيها نظرا لضيق الوقت، وأسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.